بكاؤه صلى الله عليه وسلم. البكاء نعمة عظيمة امتن الله بها على عباده، فقال تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، سورة النجم الآية 43. فبه تحصل المواساة للمحزون والتسلية للمصاب، وهو المتنفس من هموم الحياة ومتاعبها. وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سببه الحزن والألم فحسب، ولكن له دوافع أخرى كالرحمة والشفقة على الآخرين، وفوق ذلك كله الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقه، ولكن كانت تدمع عيناه ويسمع لصدره أزيز. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية. وبكاؤه صلى الله عليه وسلم وكذا ضحكه وغضبه ورضاه ونحو ذلك دليل بشريته، كما قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، سورة الكهف الآية 110. ولكنه فارقهم بقوله تعالى عنه: يوحى إلي، وقال تعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، سورة الإسراء الآية 93. فعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع ذلك فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى المساجد. ودمعت عيناه، فقالوا: يا رسول الله، تبكي وأنت رسول الله؟ قال: إنما أنا بشر، تدمع العين ويخشع القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. وهذا المزج بين البشرية والرسالة في شخصه صلى الله عليه وسلم جعلت صفاته البشرية أسمى مثال للقدوة، ولذلك كان خلقه القرآن. فعلينا أن نتوسم معالم الهدى في هديه صلى الله عليه وسلم، وأن نسمو بأخلاقنا وصفاتنا إلى منزلة الاقتداء به في كل شيء بحسب ما نقدر عليه. والبكاء، قال الجوهري، يمد ويقصر، فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء، وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها. قال الشاعر: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. وقال يزيد بن ميسرة: البكاء من 7 أشياء، من الفرح والحزن والجزع والرياء والوجع والشكر، والبكاء من خشية الله، فذاك الذي تطفئ الدمعة منه مثل أمثال البحور من النار. ولنستعرض بعضا من أحواله الكريمة صلى الله عليه وسلم في بكائه. فمن جملة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ربما سمع صوت بكائه من خشية الله. فعن مطرف ابن عبد الله عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء صلى الله عليه وسلم. المرجل هو الإناء الذي يغلي فيه الماء، سواء كان من حديد أو صفر أو حجارة أو خزف. قال الطيبي رحمه الله: أزيز المرجل صوت غليانه ومنه الأز وهو الإزعاج. وهذا يدل على كمال خوفه وخضوعه لربه. وقد قال أنس رضي الله عنه: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. ويدل الحديث كذلك على أن القرآن إذا وجد قلبا خاشعا فإنه يؤثر فيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت فيناديه بلال بالأذان فيقوم فيغتسل، فإني لأرى الماء ينحدر على جلده وشعره، ثم يخرج فيصلي فأسمع بكاءه ثم يظل صائما. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل فيبكي من خشية الله. قال عبيد بن عمير لعائشة رضي الله عنها: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة: ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سورة آل عمران الآية 90 بعد 100. وكان صلى الله عليه وسلم يبكي إذا سمع القرآن ولو لم يكن في صلاة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سورة النساء الآية 41. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. قال العيني رحمه الله: وفي بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وجوه: الأول، بكاؤه عند هذه الآية الكريمة، لأنه لابد من أداء الشهادة، والحكم على المشهود عليه إنما يكون بقول الشاهد. فلما كان هو الشاهد وهو الشافع بكى على المفرطين منهم. الثاني، أنه بكى لعظم ما تضمنته هذه الآية الكريمة من هول المطلع وشدة الأمر، إذ يؤتى بالأنبياء عليهم السلام شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب. الثالث، أنه بكى فرحا لقبول شهادة أمته يوم القيامة وقبول تزكيته لهم في ذلك اليوم العظيم. وقال الحافظ رحمه الله: والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته، لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيما فقد يفضي إلى تعذيبهم. وبكى عندما جلس على شفير قبر حتى بل الثرى. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا، أي لمثل يوم نزول أحدكم قبره فليعد الزاد، أي فليتخذ عدة تنفعه في بيت الظلمة والوحشة. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بأمته وخوفا عليهم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. سورة إبراهيم الآية 36. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سورة المائدة الآية 18 بعد 100. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد، منها بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته واعتنائه بمصالحهم واهتمامه بأمرهم، ومنها البشارة العظيمة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بما وعدها الله تعالى بقوله: سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها. ومنها بيان عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى وعظيم لطفه سبحانه به صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى: ولا نسوءك، فهو تأكيد للمعنى، أي لا نحزنك، لأن الإرضاء قد يحصل في حق البعض بالعفو عنهم ويدخل الباقي النار، فقد قال تعالى: نرضيك ولا ندخل عليك حزنا، بل ننجي الجميع والله أعلم. وبكى صلى الله عليه وسلم شفقة على أمته من العذاب. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد أن يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، وهو كناية عن طول القيام والقراءة. فإنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قدر سورة البقرة في الركعة الواحدة، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول: ربي، ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم؟ ربي، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك؟ الحديث. قال السندي رحمه الله: قوله ينفخ أي تأسفا على حال الأمة لما رأى في ذلك الموقف من الأمور العظام حتى النار، فخاف عليهم. وقال ابن رجب رحمه الله: خشي أن يكون إدناؤها منه، يعني النار، عذابا أرسل على الأمة، فاستفهم عن ذلك وقال: أتعذبهم وأنا معهم. وهذا كله من رأفته صلى الله عليه وسلم بأمته وخوفه عليهم، فقد كان كما وصفه ربه تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سورة التوبة الآية 28 بعد 100. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حتى أصبح. فعن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وفي الحديث أن من أسباب تنزل نصر الله على أوليائه استشعارهم أن النصر لا يكون إلا من عند الله، وأن طلب الحاجة من الله بالضعف والإلحاح وإظهار المسكنة أدعى إلى تحصيلها، وخاصة في المدلهمات. وقد روى النسائي عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وبكى صلى الله عليه وسلم عندما عاتبه ربه في أسرى بدر، فإنه لما نصر الله المسلمين يوم بدر وأسروا من الكفار 70 رجلا استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال عمر: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. قال عمر: فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. سورة الأنفال الآية 67-69. فأحل الله الغنيمة لهم. قال ابن القيم رحمه الله: قالوا: وأما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا، ولم يرد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، وإن أراده بعض الصحابة فالفتنة كانت تعم ولا تصيب من أراد ذلك خاصة، كما هزم العسكر يوم حنين بقول أحدهم: لن نغلب اليوم من قلة، وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم، فهزم الجيش بذلك فتنة ومحنة، ثم استقر الأمر على النصر والظفر. وبكى صلى الله عليه وسلم حزنا على ولده إبراهيم بكاء رحمة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام، أي مرضعا، وأطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضع. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، أي أتبع الدمعة الأولى بأخرى. فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. قال ابن بطال رحمه الله: هذا البكاء تفسير البكاء المباح والحزن الجائز، وذلك ما كان بدمع العين ورقة النفس، ولم يكن تسخطا لأمر الله، إذ الفطر مجبولة على الحزن. وقد قال الحسن البصري: العين لا يملكها أحد. وبكى صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته أم كلثوم رضي الله عنها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل منكم رجل لم يقار في الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها، لم يقارف أي لم يجامع، وبكى صلى الله عليه وسلم لما رأى ابنة بنته زينب رضي الله عنها تحتضر. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأميمة ابنة زينب ونفسها تقعقع كأنها في شن، أي تتحرك وتضطرب بصوت، والشن القربة القديمة، ومعناه لها صوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل إلى أجل مسمى. فدمعت عيناه، فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله، أتبكي؟ أولم تنهى عن البكاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فظن سعد رضي الله عنه أن جميع أنواع البكاء حرام، وأن دمع العين حرام، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي فذكره، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن مجرد البكاء ودمع بعين ليس بحرام ولا مكروه، بل هو رحمة وفضيلة، وإنما المحرم النوح والندب والبكاء المقرون بهما أو بأحدهما. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لما زار قبر أمه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. قال النووي رحمه الله: قال القاضي: بكاؤه صلى الله عليه وسلم على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به. وأمه اسمها آمنة بنت وهب، ماتت وعمره صلى الله عليه وسلم 6 سنوات، وقبرها في منطقة تسمى الأبواء بين مكة والمدينة، وهي أقرب إلى المدينة. وكانت هذه الزيارة عندما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية بالأبواء. ومما يؤثر من أحواله صلى الله عليه وسلم في بكائه أنه عندما زار سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو مريض بكى إشفاقا عليه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله، أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها، فقال: قد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال المهلب رحمه الله: فيه جواز البكاء عند المريض، وليس ذلك من الجفاء عليه والتقريع له، وإنما هو إشفاق عليه ورقة وحرقة لحاله. وقد بين في هذا الحديث أنه لا يعذب بدمع العين وحزن القلب، وإنما يعذب بالقول السيء ودعوى الجاهلية. وقال القاري رحمه الله: بكى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة عليه، وتذكرا لما صدر له من الخدمة بين يديه، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. بكاؤه صلى الله عليه وسلم على شهداء مؤتة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. وقال: ما يسرنا أنهم عندنا، أو قال: ما يسرهم أنهم عندنا، وعيناه تذرفان. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهم، وعيناه تذرفان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما قتل زيد بن حارثة أبطأ أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأته، ثم جاءه بعد ذلك فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزفت عبرته قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما أبطأت عنا ثم جئت تحزننا؟ قال: فلما كان الغد جاءه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا قال: إني للاق منك اليوم ما لقيت منك أمس. فلما دنا دمعت عينه، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكى صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما مات. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل. عثمان بن مضعون رضي الله عنه هو أخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، هاجر الهجرتين وشهد بدرا، وكان حرم الخمر في الجاهلية، وكان عابدا مجتهدا من فضلاء الصحابة، وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة في شعبان على رأس 30 شهرا من الهجرة. وبكى صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة رضي الله عنه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له. فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحهن من قلبن بعد، أي من صرفن بعد، مرهن فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. ورق صلى الله عليه وسلم رقة شديدة عندما رأى قلادة خديجة رضي الله عنها حتى دمعت عيناه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة، أدخلتها بها على أبي العاص. قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها؟ فقالوا: نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار، فقال: كونا ببطن يأجج، أي مكان على 3 أميال من مكة، حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتي بها. وفي رواية عند الطحاوي: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم القلادة رق لها رقة شديدة حتى دمعت عيناه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة التي أهدتها زوجته خديجة زينب يوم زواجها دمعت عيناه وتحرك قلبه، لأنه تذكر أيام خديجة رضي الله عنها. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص بن الربيع في مصاهرته خيرا وقال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. وكان قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى مكة بعد وقعة بدر فيبعث إليه بزينب ابنته، فوفى بوعده وفارقها مع شدة حبه لها. قال ابن كثير رحمه الله: أبو العاص بن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس ابن عبد مناف زوج أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، وكان محسنا إليها ومحبا لها، ولما أمره المشركون بطلاقها حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى عليهم ذلك، وكان ابن أخت خديجة بنت خويلد، واسم أمه هالة ويقال هند بنت خويلد، وقد شهد بدرا من ناحية الكفار فأسر، فجاء أخوه عمرو بن الربيع ليفاديه، وأحضر معه في الفداء قلادة كانت خديجة أخرجتها مع ابنتها زينب حين تزوج أبو العاص بها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وأطلقه بسببها، واشترط عليه أن يبعث له زينب إلى المدينة فوفى له بذلك. واستمر أبو العاص على كفره بمكة إلى قبيل الفتح بقليل، فخرج في تجارة لقريش، فاعترضه زيد بن حارثة في سرية فقتلوا جماعة من أصحابه وغنموا العير، وفر أبو العاص هاربا إلى المدينة فاستجار بزينب فأجارته، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارها ورد عليه ما كان معه من أموال قريش، فرجع بها أبو العاص إليهم ورد كل مال إلى صاحبه، ثم تشهد شهادة الحق وهاجر إلى المدينة، ورد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بالنكاح الأول. وكان بين فراقها له وبين اجتماعهما 6 سنين.